نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر.
عمران بن أبي أنس من هو؟
القرشي العامري المدني المصري، ثقة.
ثقة. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، مسجد الكعبة معروف، والمسجد الحرام، ومسجدي أي النبوي، ومسجد إيلياء هو المسجد الأقصى. وفي هذه الأحاديث أنه إذا كان شد الرحال إلى غير المساجد 3 غير جائز، فمن باب أولى السفر وشد الرحال إلى القبور والمشاهد. ومعنى الأحاديث: لا تشد الرحال إلى بقعة للعبادة إلا للمساجد 3. هذا معنى شد الرحال، قصد بقعة ما بالعبادة لفضيلة فيها. ولذلك العلماء تنازعوا في السفر من أجل زيارة القبر، القبور، هل تشرع أم لا؟ فبعض العلم منع من هذا، إذا كان سفرا لا 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 تذهب. والمختار أنه يجوز، لكن لا يعتقد الإنسان أن في هذه البقعة فضيلة ما أو فضيلة. نعم. أما السفر للزيارة أو للتجارة أو للسياحة أو للتعزية أو لطلب العلم فلا بأس بذلك، ومثله لو سافر ليصلي مع فلان، لكن ليس قاصدا بقعة ما لفضيلة فيها. نعم.
يشد الرحال اسمه ماذا؟ قصده؟
قصده بقعة ما لفضيلة فيها.
بغرض يعني بغرض العبادة شو؟
لفضيلة فيها، أن فيها فضل. هذه الأرض فيها فضل.
قال رحمه الله: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال: سعيد أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن ابن أبي سعيد في الإسناد.
قوله: هو مسجدكم هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد المذكور في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد ماذا؟
قباء.
مسجد قباء. فما الجمع بين الآيتين؟ بين الآية والحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال مسجدكم هذا، لمسجد المدينة، مسجد النبوي. والآية الراجع فيها لمسجد التقوى ومسجد قباء. والمراد أنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى أنه أسس على التقوى، وهذا لإزالة الوهم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر:
هذا يوم ماذا؟ أي يوم؟ يوم السبت. من السنة، هذا من السنة، نذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين. وما ما يفعل بعض الناس من الذهاب إلى مسجد قباء يصورون المنبر والجدران والأعمدة، هذا غلط. وربما بعضهم يعني يتمسح بالجدر والأعمدة والمنبر، هذا غلط. إنما السنة أن يذهب إليه إن استطاع ماشيا أو راكبا، لا حرج في ذلك، ويصلي ركعتين وينصرف. نعم، يوم السبت، سنة يوم السبت.
قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين.
كما سيأتي أنه كان هذا كل سبت، كل يوم السبت. نعم.
لو ذهب بعضهم وكانت يرى رحلته يرى يوم السبت،
يذهب ولا يذهب؟ أرجو لا بأس، لكن السنة يذهب يوم السبت. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال: وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيعا عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت.
في هذه الأحاديث قال كان يأتي كل يوم
كل سبت يعني كل سبت، واللي قبله شيخنا كان يأتيه كل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت،
كل سبت
الباقي راكبا وماشي.
أن هناك عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة ك كان له كأجر عمره. وعلى كل حال هذه الأحاديث فيها استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان في المدينة، وفيها أنه لا بأس بالركوب إذا كان المسجد في نفس البلد. وفيه تسمية الأسبوع باليوم كل سبت، المقصود كل أسبوع. علق على هذا.
نعم.
قال ماذا؟
وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، وقالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث، والله أعلم.
والرواية المطلقة تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، اللي هي مقيدة بهذا كل سبت.
وقبلها يا شيخنا قال
نعم أعرف اسم الناس مقيدة، أقصد هل يقيدها كل سبت؟ رواية كل سبت علق عليها
قبلها مباشرة. قال وفي هذه الأحاديث،
وعند الترمذي أيضا، انظر تحفة الأحوالي.
لعل هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب، بل ذكره مجرد تنبيه على أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الشهر منه، بحيث يمكن أن يطهر في بيته وصلى فيه تلك الطهارة كأهل المدينة وأهل قباء، لا يحتاج إلى شد الحاجز، ليس ذلك الغير في
الإسلام. أنا أقصد كأجر عمره، هذا فضل كبير أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ولم يحدد يوما أو في الأسبوع مرة أو أكثر، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. تكلم عن الألباني، حققه
صحيح.
وكحفة الأحوالي ماذا قال في قال الحديث؟ نسائي ليس عند الترمذي، النسائي تكلم عليه حاشية.
والعيش بالكسر والفتح بمعنى الجنس، وقيل بالفتح ما عادله من جنسي وبالكسر ما ليس من جنسي، وقيل بالعكس
هكذا بالإطلاق. هذا من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان،
ومن خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء وصلى فيه كان له عيش الأقوم.
قال في حاجة السندي
على عيد العمر شنو،
وعلى ايضا
يعني والشرح يسير
لما يتكلم في كل سبت هذا او في يوم معين في الاسبوع. هذا الحديث مطلق، هل قيده روايه مسلم لقرئت؟
قال قوله كان له عدل عمره، العدل بالكسر والفتح بمعنى المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. قلت والأقرب أن الفتح في المساوي حسا والكسر في المساوي عقلا، إذ الحسي يدرك بفتح العين والعقلي بالفكر المحتاج إلى خفض العين وغمضها، وهذا مثل العوج والعلاقة، فهما بالفتح في المبصرات وبالكسر في المعقولات. وهذا مبني على ما قالوا إن الواضع الحكيم لم يهمل مناسبة الألفاظ بالمعاني قضاء لحق الحكمة، وعلى هذا فالأقرب في الحديث كسر العين، وبه ضبط في بعض النسخ المصححة، والله تعالى أعلم. والمعنى
يعني عدله.
نعم.
طيب والمعنى؟
والمعنى كان فعله المذكور مثل عمرة له إذا مثل عمرة له إذا إذ كان من الأجر مثل أجر عمرة، وعلى الأول عدل عمرة بالنصب أو عدلة عمرة بالنصب، وعلى الثاني بالرفع عدله، يعني هو ما ذكرش عدله. فليفهم وروى الترمذي عن أسيد بن حضير مرفوعا الصلاة في مسجد قباء كعمرة، وكلامه يفيد أنه صحيح، والله تعالى أعلم.
فقط شفت كافة الأحوال في الصلاة في مسجد قباء كعمرة. نعم
هذا. وفيه تعليق في حاشية السند، قرأ أبو أنس من تطهر في بيته. قال على هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب بل ذكره لمجرد التنبيه على حشيد السندي هذا على ابن ماجه.
ابن ماجه
ليس هذا نعم.
قال ماذا أتى بجديد؟
لعل مش عارف. لعل هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب بل ذكره لمجرد التنبيه على أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الدار منه. قال رحمه الله كتاب النكاح. قال الحافظ النووي
قال رحمه الله تعالى الإمام مسلم كتاب النكاح بعد أن بوب المؤلف رحمه الله لأركان الإسلام الخمسة بدأ في كتاب النكاح. وكثير من المؤلفين يذكرون بعد أركان الإسلام الخمسة البيوع كما فعل البخاري رحمه الله، إلا أن البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم على ما جاء في بعض الروايات والحج وصوم رمضان، ثم ذكر كتاب البيوع. ولكن مسلما رحمه الله قدم كتاب النكاح ثم الطلاق ثم العتق ثم بعد ذلك بوب للبيوع وذكر الأحاديث التي فيها. والنكاح النكاح لغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح على العقد ويطلق على الجماع، فإذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا به ماذا؟ الجماع. وإذا قال نكح فلان بنت فلان أرادوا العقد، يعني عقد عليها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.
هذا تبويب هذا؟
نعم.
كل النسخ؟ قال إيه؟
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه.
فصل ولا ما؟
باب.
باب؟
نعم.
لا يوجد هذا.
شو؟ كان في حاجة مطبوعة مش؟
لا، كتاب النكاح فقط. طيب.
قال رحمه الله باب.
جمال النسخ هذا استحباب النكاح لمن تاقت نفسه.
هنا هو
لمن إيه؟
لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.
هذا يكون مستحب في حقه؟ إذا متى يجب؟ ها؟
إذا كان معرضا للفتنة.
إذا خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله يكون واجبا حين. لكن إلى هنا تاقت نفسه إليه.
نعم.
يعني رغب في النكاح وإيه؟
ووجد مؤنه.
وجد مؤنه. نعم. نفقه. نعم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى.
عفوا ما علق على الزيادة هذه في الشرح.
لا إيش ممكن. أو بدأ الحديث مباشرة اشتغل نسختي
في جميع النسخ هكذا. طيب في بعض النسخ كتاب النكاح ثم ذكر الحديث فقط. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
لكن قول هنا فليتزوج، اللام هنا دخلت على الفعل المضارع وهي لام الأمر ساكنة، ألا يدل هذا على الوجوب بمجرد استطاعة الباء خلاف للتوريد؟ خلاف للتوريد من استطاع منكم الباءة، وهي القدرة على الجماع إتيان المرأة والنفقة عليها، فليتزوج.
بالأدلة الأخرى شيخنا يجتمع الأمر.
يعني
الأمر هنا لم هنا ليس الفعل هنا ليس الأمر يعني الاستحباب.
كيف ليس الأمر؟ الأمر فليتزوج أمر
ليس الوجوب.
ليس الوجوب.
ليس الوجوب.
ليس الوجوب نعم.
ما الصارف؟
فيش أي حديث ثاني كده شو؟
تبسني ولا الجواب؟
يعني سؤال.
لا. لا. قال ماذا؟
وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنة أم لا، هذا مذهب العلماء كافة، ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من آل الظاهر. ورواية عن أحمد فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنة أن يتزوج أو يتسرى، قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة، ولم يشترط بعضهم خوف العنة. قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطأ، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن، قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات، واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
الجمهور ولا الإجماع؟
الجمهور
قال في الأول كافة ثم قال الإجماع،
لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب إلا
داود وهنا والرعب محمد.
أي نعم.
ثم قال الجمهور ماذا؟
واحتج الجمهور
أيوة.
بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري هذه حجة للجمهور، لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما.
نعم. عن المزري والمزري أشعري. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة، قال فجئت، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك، فذكر بمثل حديث أبي معاوية. الوقت شو
منتهي.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت. قال حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت.
نعم. في هذا الحديث قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه استخلاه يعني خلا به، وقال ألا أزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية تذكرك ما كنت تعهد وتذكرك ما مضى من زمانك، يعني تعيد لك الشباب. وفيه بيان حسن خلق عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أنا في زمان المرأة قد تشيبك وقد تشببك. وفيه بيان حسن خلق عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد و ودعبته لأصحابه مع أنه الخليفة. وقوله يا معشر الشباب، المعشر الجماعة من الناس، وفيه حث الشباب على الزواج لما له من قوة الشهوات، وكذلك من يحتاج إلى الزواج من غير الشباب يأمرهم بالزواج، ومن لم تعفه الواحدة يأمره أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قد دل على هذا، وقد دل هذا على أن الأصل هو التعدد والإفراد. التعدد أن الله بدأ به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وفي الأخير: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما قوله تعالى: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نفي للعدل بين النساء، فهذا عدل في باب وهذا عدل، فالمنفي باب والمثبت باب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في ماذا؟ في الميل القلبي. وأما
العدل في الكسوة،
قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني في النفقة والكسوة والمبيت والسكنة، هذه الأربعة يجب العدل فيه. وأن يجب العدل فيه يعني النفقة تعطي هذه 2000 وهذه 2000 وهذه 2000. سمع يا مهدي؟ لا، كل حسب نفقتي. يعني أنا عندها 5 أولاد، تعطيها زي اللي عندها ولد واحد، أو ما عندهاش أولاد خلاص تعطي كلا ما يكفي. مسكن واحدة فلاحة وسكنتها في شقة تتخنق وتسوق وتمشي، عايزة تربي طير وعايزة بيض وعايزة تربي بيهم في البيت. واحدة مثلا جاية من الزمالك دخلتها بيت شعب، جبت لها الجاموسة والبقرة، هتهج وتسيبك. فالمسكن على حسب الزوجة، يعني ما يناسبها، حتى يعني ما يناسبها. النفقة كذلك النفقة والكسوة. واحدة لسه متزوجة عندها 50 ثوب، واحدة التانية ما عندهاش ودخل العيد، هات اللي ما عندها، مش لازم تجيب للتاني، جبت اللي طالما عندها ما يكفي. والمبيت كذلك المبيت لا يلزم منه الجماع، المقصود المبيت وهو الليل، هذا الواجب فيه القسمة. أما بالنهار يمكث عند من شاء. النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. والزواج فيه مصالح عظيمة، مثل تحصين النفس، تحصين الفرج، تحصين الزوجة، وإيجاد ذرية صالحة تعبد الله، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والنسائي في سنن صحيح: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، بكم الأمم. هذا سأل يرغب في ماذا؟ يبحث عن التي لم تلد، التي لا تلد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود، والابن هو في بطن أمه رزقه مكتوب، بل قبل ذلك في اللوح المحفوظ رزقه مطلوب مكتوب. قال عبد الرحمن بن يزيد: رأيت أنه حدث به من أجلي، أي ظننت، وفي رواية رأيت أي علمت، وهما صحيحان. والمعنى أنه ذكر هذا الحديث لكوني شابا يريد أن يتزوج. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نتوقف على الدروس إلى ما بعد، إن شاء الله ما بعد عيد الأضحى، إن شاء الله نعلمكم إن شاء الله بإذن الله. قال:
ولو في الباب عن سهل بن خليف أخرجه بن سعيد بن ماجه مقطوعا بلفظ من قال: حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فيصلي فيه، كان له كعدل عمرة. وفي الباب ما أخرجه عن الطبراني من طريق ابن عبد الملك النوفل عن سعيد بن إسحاق عن كعب بن وجل عن أبيه عن جده مقطوعا من توضأ فأسفر الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن، كان له كأجر المعتمد إلى الله. قال: ويزيد بن عبد الملك ضعيف كذا في عملة الطارق. وفي الباب ما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد عن سعد بن أبي وقاص قال: لئن أصلي في مسجد قباء ركعتين،
لأن لأن أصلي،
لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. كذا في فتح الباري. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، رواه البخاري وغير عن ابن عمر. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا.
تفضل. أرجع لكلام الشيخ الباز كبار أهل العلم، وفقنا الله إياك لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سلم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر.
عمران بن أبي أنس من هو؟
القرشي العامري المدني المصري، ثقة.
ثقة. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى 3 مساجد، مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، مسجد الكعبة معروف، والمسجد الحرام ومسجدي أي النبوي ومسجد إيلياء هو المسجد الأقصى. وفي هذه الأحاديث أنه إذا كان شد الرحال إلى غير المسجد 3 غير جائز، فمن باب أولى السفر وشد الرحال إلى القبور والمشاهد. ومعنى الأحاديث: لا تشد الرحال إلى بقعة للعبادة إلا للمساجد 3. هذا معنى شد الرحال، قصد بقعة ما بالعبادة لفضيلة فيها. ولذلك العلماء تنازعوا في السفر من أجل زيارة القبر القبور، هل تشرع أم لا؟ فبعض العلم منع من هذا، إذا كان سفرا لا 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 تذهب. والمختار أنه يجوز، لكن لا يعتقد الإنسان أن في هذه البقعة أن في هذه البقعة فضيلة ما أو فضيلة. نعم. أما السفر للزيارة أو للتجارة أو للسياحة أو للتعزية أو لطلب العلم فلا بأس بذلك، ومثله لو سافر ليصلي مع فلان، لكن ليس قاصدا بقعة ما لفضيلة فيها. نعم.
يا شد الرحال اسمه ماذا؟ قصده؟
قصد بقعة ما لفضيلة فيها.
بغرض يعني بغرض العبادة اسمه؟
لفضيلة فيها، أن فيها فضل. هذه الأرض فيها فضل.
قال رحمه الله: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال: سعيد أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن ابن أبي سعيد في الإسناد.
قوله: هو مسجدكم هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد المذكور في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو مسجد ماذا؟
قباء.
مسجد قباء. فما الجمع بين الآيتين؟ بين الآية والحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مسجدكم هذا، لمسجد المدينة، المسجد النبوي. والآية الراجع فيها: لمسجد سعد التقوى هو مسجد قباء. والمراد أنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى أنه أسس على التقوى، وهذا لإزالة الوهم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر:
هذا يوم ماذا؟ أي يوم؟ يوم السبت. من السنة، هذا من السنة، أن يذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين. وما ما يفعل بعض الناس من الذهاب إلى مسجد قباء يصورون المنبر والجدران والأعمدة، هذا غلط. وربما بعضهم يعني يتمسح بالجدر والأعمدة والمنبر، هذا غلط. إنما السنة أن يذهب إليه إن استطاع ماشيا أو راكبا، لا حرج في ذلك، ويصلي ركعتين وينصرف. نعم، يوم السبت، سنة يوم السبت.
قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير: فيصلي فيه ركعتين.
كما سمعت أنه كان هذا كل سبت، كل يوم السبت. نعم.
لو ذهب بعضهم وكانت يرى رحلته يوم السبت،
يذهب ولا يذهب؟ أرجو لا بأس، لكن السنة يذهب يوم السبت.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال: وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال: حدثنا وكيعا عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر كل سبت.
في هذه الحديث قال: كان يأتيه كل يوم؟
كل سبت. يعني كل سبت واللي قبله شيخنا كان يأتيه كل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت.
كله كل سبت.
الباقي راكبا وماشي.
من هناك عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وعلى كل حال هذه الأحاديث فيها استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان في المدينة، وفيها أنه لا بأس بالركوب إذا كان المسجد في نفس البلد، وفيه تسمية الأسبوع باليوم كل سبت، المقصود كل أسبوع. علق على هذا.
نعم.
قال ماذا؟
وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك وقالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم.
والرواية المطلقة تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء اللي هي مقيدة بهذا كل سبت.
وقبلها يا شيخنا قال
نعم أعرف ليس مدرسة مقيدة، أقصد هل يقيدها كل سبت؟ رواية كل سبت علق عليها
قبلها مباشرة قال وفي هذه الأحاديث.
وعند الترمذي أيضا انظر تحفة الأحوالي
لعل هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب، بل ذكره مجرد التنبيه على أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الجار منه، بحيث يمكن أن يطهر في بيته وصلى فيه تلك الطهارة كأهل المدينة وأهل قباء، لا يحتاج إلى شد الحاجز، ليس ذلك الغير مثير.
أنا أقصد كأجر عمره هذا فضل كبير، أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ولم يحدد يوما أو في الأسبوع مرة أو أكثر فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. تكلم عن الألباني حققه
صحيح.
وكحفة الأحوالي ماذا قال في هذا الحديث؟ مسائي إيش عند الترمذي؟ النسائي تكلم عليه حاشية.
والعجل بالكسر والفتح معنى الاسم، وقيل بالفتح ما عادله من جنسي وبالكسر ما ليس من جنسي، وقيل بالعجل
هكذا بالإطلاق. هذا من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان،
ومن خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء وصلى فيه كان له عجل أمره.
قال ماذا حاجة السندي؟
على عيد العمر شمه،
وعلى أيضا
يعني والشرح يسير
لما يتكلم في كل سبت هذا أو في يوم معين في الأسبوع.
هذا
الحديث مطلق القيلة رواية مسلم لقرأت.
قال قوله كان له عدل عمرة، العدل بالكسر والفتح بمعنى المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. قلت والأقرب أن الفتح في المساوي حسا والكسر في المساوي عقلا، إذ الحسي يدرك بفتح العين والعقلي بالفكر المحتاج إلى خفض العين وغمضها، وهذا مثل العوج والعلاقة، فهما بالفتح في المبصرات وبالكسر في المعقولات. وهذا مبني على ما قالوا إن الواضع الحكيم لم يهمل مناسبة الألفاظ بالمعاني قضاء لحق الحكمة، وعلى هذا فالأقرب في الحديث كسر العين وبه ضبط في بعض النسخ المصححة والله تعالى أعلم. والمعنى
يعني عدله.
نعم.
والمعنى
كان فعله المذكور مثل عمرة له إذا كان من الأجر مثل أجر عمرة، وعلى الأول عدل عمرة بالنصب أو عدل عمرة بالنصب، وعلى الثاني بالرفع عدل، يعني ما ذكرش عدل. فليفهم وروى الترمذي عن أسيد بن حضير مرفوعا الصلاة في مسجد قباء كعمرة، وكلامه يفيد أنه صحيح والله تعالى أعلم.
فقط كافة الأحوال الصلاة في مسجد قباء كعمرة.
نعم حاضر. وفي تعليق في حاشية السند قرأ أبو أنس من تطهر في بيته قال لعل هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب، بل ذكره لمجرد التنبيه على حاشية السند هذا على ابن ماجه.
ابن ماجه
ليس هذا. نعم
قال ماذا أتى بجديد؟
لعل مش عارف لعل هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب، بل ذكره لمجرد التنبيه على أن الذهاب إلى المسجد ليس إلا لمن كان قريب الدار منه. قال رحمه الله كتاب النكاح. قال الحافظ النووي
قال رحمه الله تعالى الإمام مسلم كتاب النكاح، بعد أن بوب المؤلف رحمه الله لأركان الإسلام الخمسة بدأ في كتاب النكاح. وكثير من المؤلفين يذكرون بعد أركان الإسلام الخمسة البيوع كما فعل البخاري رحمه الله، إلا أن البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم على ما جاء في بعض الروايات والحج وصوم رمضان، ثم ذكر كتاب البيوع. ولكن مسلما رحمه الله قدم كتاب النكاح ثم الطلاق ثم العتق ثم بعد ذلك بوب للبيوع، وذكر الأحاديث التي فيها. والنكاح والنكاح لغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح على العقد ويطلق على الجماع، فإذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا به ماذا؟ الجماع. وإذا قال نكح فلان بنت فلان أرادوا العقد، يعني عقد عليها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.
هذا تبويب هذا؟
نعم
كل النسخ. قال إيه؟
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه.
فصل ولا ما؟
باب.
باب؟
نعم.
لا يوجد هذا.
كان في حاجة مطبوعة مش
لا كتاب النكاح. طيب
قال رحمه الله باب
جمال النسخ هذا استحباب النكاح لمن تاقت نفسه
هنا هو
لمن إيه؟
لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.
هذا يكون مستحب في حقه؟ إذا متى يجب؟
إذا كان معرضا للفتنة،
إذا خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله يكون واجبا حينئذ. لكن إلى هنا تاقت نفسه إليه.
نعم.
يعني رغب في النكاح وإيه؟
ووجد مؤنه.
وجد مؤنه. نعم. نفقه. نعم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى.
عفوا ما علق على الزيادة هذه في الشر.
لا إيش ممكن. أو بدأ الحديث مباشرة. اشتعل. نسختي
في جميع النسخ هكذا. طيب في بعض النسخ كتاب النكاح ثم ذكر الأحاديث فقط. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
لكن قول هنا فليتزوج، اللام هنا دخلت على الفاء المضارع وهي لام الأمر ساكنة. ألا يدل هذا على الوجوب بمجرد استطاعة الباء خلاف للتوهيب؟ خلاف للتوهيب، من استطاع منكم الباءة وهي القدرة على الجماع، إتيان المرأة والنفقة عليها فليتزوج.
بالأدلة الأخرى شيخ ما يجتمع الأمر، يعني الأمر هنا ليس الفعل، هنا ليس الأمر يعني الاستحباب.
كيف ليس الأمر؟ الأمر فليتزوج أمر،
ليس الوجوب.
ليس الوجوب،
ليس الوجوب. نعم.
ما الصارف؟
فيش أي حديث ثاني كده شون؟
قبل سنة ولا الجواب؟
يعني سؤال.
لا لا لا، قال ماذا؟
وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العمة أم لا، هذا مذهب العلماء كافة، ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من آل الظاهر. ورواية عن أحمد فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العمة أن يتزوج أو يتسرى، قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة، ولم يشترط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطأ، وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن، قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات، واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
الجمهور من الإجماع؟
الجمهور
قال في الأول كافة ثم قال الإجماع،
لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب إلا
داود وهنا ورضا الإمام أحمد.
أي نعم.
ثم قال الجمهور ماذا؟
واحتج الجمهور
أيوه.
بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري هذه حجة للجمهور، لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق، ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما.
نعم. عن المزري والمزري أشعري. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، إذ لقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هلما يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة، قال فجئته، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، فقال عبد الله لئن قلت ذاك، فذكر بمثل حديث أبي معاوية. الوقت شو
منتهى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت. قال حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت.
نعم. في هذا الحديث قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه استخلاه، يعني خلا به، وقال ألا أزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية تذكرك ما كنت تعهد، وتذكرك ما مضى من زمانك، يعني تعيد لك الشباب. وفي بيان حسن خلق عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أنا في زمان المرأة قد تشيبك وقد تشببك. وفي بيان حسن خلق عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ومداعبته لأصحابه مع أنه الخليفة، وقوله: يا معشر الشباب، المعشر الجماعة من الناس. وفيه حث الشباب على الزواج لما له من قوة الشهوات، وكذلك من يحتاج إلى الزواج من غير الشباب يأمرهم بالزواج، ومن لم تعفه الواحدة يأمره أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قد دل على هذا، وقد دل هذا على أن الأصل هو التعدد والإفراد. التعدد أن الله بدأ به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وفي الأخير: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وما قوله تعالى: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نفي للعدل بين النساء، فهذا عدل في باب وهذا عدل، فالمنفي باب والمثبت باب. ولن تعدلوا بين النساء في ماذا؟ في الميل القلبي. وأما
العدل في الكسوة،
قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني في النفقة والكسوة والمبيت والسكنة، هذه الأربعة يجب العدل فيه. وهل يجب العدل فيه يعني النفقة تعطي هذه 2000 وهذه 2000 وهذه 2000؟ سامع يا مهدي؟ لا، كل حسب نفقتي. يعني هذا عندها 5 أولاد تعطيها زي اللي عندها ولد واحد، أو ما عندهاش أولاد خلاص تعطي كلا ما يكفي. مسكن واحدة فلاحة وسكنتها في شقة تتخنق وتسوق وتمشي، عايزة تربي طير وعايزة البيض وعايزة تربي بهم في البيت. واحدة مثلا جاية من الزمالك دخلتها بيت شعب جبت لها الجاموسة والبقرة، هتهج وتسيبك. فالمسكن على حسب الزوجة، يعني ما يناسبها، حتى يعني ما يناسبها. النفقة كذلك النفقة والكسوة، واحدة لسه متزوجة عندها 50 ثوب، واحدة التانية ما عندهاش ودخل العيد، هات اللي ما عندها، مش لازم تجيب للتاني، ترى جبت اللي طالما عندها ما يكفي. والمبيت كذلك المبيت لا يلزم منه الجماع، المقصود المبيت وهو الليل، هذا الواجب فيه القسمة، أما بالنهار يمكث عند من شاء. النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. والزواج فيه مصالح عظيمة مثل تحصين النفس، تحصين الفرج، تحصين الزوجة، وإيجاد ذرية صالحة تعبد الله، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم بكم الأمم. هذا سأل يرغب في ماذا؟ يبحث عن التي لم تلد، التي لا تلد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود، والابن هو في بطن أمه رزقه مكتوب، بل قبل ذلك في اللوح المحفوظ رزقه مطلوب مكتوب. قال عبد الرحمن بن يزيد: رأيت أنه حدث به من أجلي، أي ظننت، وفي رواية رأيت أي علمت، وهما صحيحان، والمعنى أنه ذكر هذا الحديث لكوني شابا يريد أن يتزوج. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نتوقف على الدروس إلى ما بعد، إن شاء الله ما بعد عيد الأضحى، إن شاء الله نعلمكم إن شاء الله بإذن الله. قال:
ولو في الباب عن سهل بن خليل أقرئه بن سعيد بن ماجه مقطوعا بلفظ مقطوع حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فيصلي فيه، كان له كعيد لعمرة. وفي الباب ما قاله عن الطبراني من طريق ابن عبد الملك النوفل عن سعيد بن إسحاق عن كعب بن وجل عن أبيه عن جده مقطوعا: من توضأ فأصفر الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه 4 ركعات يقرأ في كل ركعة أم القرآن كان له كأجر المعتمد إلى الله. قال ويزيد بن عبد الناف ضعيف كذا في عمدة الطارق. وفي الباب عن ما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد عن سعد بن أبي وقاص قال لئن أصلي في مسجد قباء ركعتين
لأن أصلي
في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين. لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. كذا في فتح الباب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. رواه البخاري وغيره عن ابن عمر. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا.
فقط رجع لكلام الشيخ الباز كبار أهل البيت وفقنا الله ليكم أحبه وأرضاه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.